أن يتكرر منه ذلك العمل الذي لا يجوز له الإقدام عليه. لا يجوز له الإقدام عليه. فالتعذير يكون الردع. أن يكون الردع لا يتأتى إلا بكمية من الجلدات تكون أكثر من العشر. ومن العلماء من قال إن الحديث يحمل على العقوبات أو على المعاصي التي فيها حدود مقدرة، فإنها هي التي يكفر ويلتزم بالمقدار الذي ورد ولا يزال عليه. أما ما لم يرد فيه تقدير فإنه يمكن أن يزاد فيه ولا يكون الأمر مقصورا على عدد. الذي فيه تقدير لا يزاد عن العدد الذي ورد في الشرع، مثلا جلد الجسر لا يزاد على 100 جلدة، والقابه لا يزاد على 80 جلدة. لكن قد يحصل عمل من الإنسان كبير يستحق أن يجلد عليه تأثيرا وتعذيرا فلا يكون له تعذير، بل يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى اجتهاد الإمام في عمل شيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه الزجر ويحصل فيه المنع من الوقوع يعني في ذلك. والشيء الذي ورد فيه تعذير لا يتجاوز العدد المحدد، يعني كل الزنا بمثلة البكر لا يزاد على 100، وكل القذف لا يزاد الجلد وجلد القاذف على 80 جلدة. وإذا فجمهور العلماء، بل هو المعروف عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد، بل جاء عنهم الزيادة والتوفيق بين ما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث، إما بحمل ما جاء في الحديث على التأديب الذي ليس مخالفا للمعصية والذي ليس في ارتكاب معصية، أو يحمل على أن عدم الزيادة المقصود بها ما كان فيه شيء محدد وما كان فيه عقوبة محددة لا يتجاوز هذه الزيادة، أما ما عداها فإن هذا قابل للزيادة والنقص، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية التي يراد من إيقاع العقوبة فيها الردع والزجر الذي هو تعذير.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله.
هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تعديل الضربات بدل الجلدات.
قوله عمن سمع النبي،
عمن سمع النبي، هذا فيه إدهام الصحابي، هذا فيه إدهام الصحابي، والصحابة لا يضر إدهامهم، لا يضر إدهامهم، فهم عدول وجهالتهم لا تضر. فإذا قيل عن رجل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في جلد الحديث، لأن الذين يحتاج إلى معرفة عدالتهم هم غير الصحابة، غير الصحابة هم الذين يحتاجون إلى معرفة عدالتهم، أما الصحابة فلا يحتاج لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل إياه. ولهذا فإن كتب الرجال التي تترجم للصحابة ولغيرهم إذا كان الواحد صحابي ما يجدون على أن يقولوا إنه صحابي، يقولون صحابي أو له صحبة، ما يحتاج أن يقال فيه ثقة أو هو كذا وهو كذا، وتبين خصاله التي فيها مدحه والثناء عليه يكفيه أن يقال إنه صحابي إذا كان صحابيا. لهذا نجد كتب الرجال عندما تترجم للصحابة إذا كان الواحد المترجم له صحابي يكتفون بأن يقول صحابي أو صاحب المترجم أو له صحبة، وهذا كاف في التعديل، لأن الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بعد تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكرهم والثناء عليهم للجميع وبما هم أهله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
وهذا أيضا مثل ما تقدم، لأن فيه ذكر الجلد في صيغة النهي، وهناك صيغة النهي، وكلها بمعنى واحد، لأن كلها تؤدي إلى المنع لا يجلد، فهو نفي عن معنى النهي، وهنا نهي لا تجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
فهنا أدخل بينه وبينه
بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة بن عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة ذكر أبي عبد الرحمن، وفي بعضها بدون واسطة، وكل ذلك صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يمكن أن يكون يعني سمعه من أبيه عن أبي بردة ثم سمعه عن أبي بردة مباشرة وبدون واسطة، وكل ذلك حق ولا لا شيء. لا فرق في ذلك، لأن الأصوات مضبوط في الجلدات والضربات في الجلدات.
قال حدث
عبد الرحمن بن جابر كان حاضر يعني عبد الرحمن بن جابر حدث سليمان بن يسار ثم سليمان بن يسار يقول على رب الله ويحدثون ما حدث مباشرة من حدث عبد الرحمن بن جابر ما حدث الحاضرين مباشرة.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه.
قد يكون عن أنه كلام بينه وبين عبد الرحمن سليمان بن يسار عبد الرحمن، لأن لو كان منها يعني تحديث أنهم يسمعون لظهر جميعا سمع وأخذ مباشرة، لكن يعني هذا فيه أنه بينه وبينه، ثم بعد ذلك أخبرهم بالذي جرى بينه وبينه.
لكن بكير هذا في درجة سليمان، بكير بن عبد الله بن الأشج هذا في درجة سليمان. هي قال يعني كنت جالسا أو بينما أنا جالس عندك.
كنت في درجة نادرة لكن طبعاً هو من سمع لكن هذا في درجة
يعني إيه؟
يعني قد يكون متفاوتين ولكن متفاوتين في الطبقة، يعني هذا في كبره وهذا في صغره، الطبقة مختلفة لكن الاتصال والسماع موجود سواء كان كبيرا او صغيرا وسواء في طبقته او اقل من طبقه.
ما هذا التحديث يا شيخ؟ التحديث هذا بما ان الموجودين يعني حاضرين ما لم يحدد الجميع
هذا شيء لا احنا نتكلم هذا الذي حصل لماذا ولماذا شنو هذا دخل الكلام هذا هو الذي وقع انه حدثه وجرى بينه وبين حديث ثم اقبل عليه وقال حدثني، يعني معناه انه حصل بينه وبين الكلام انه حدث بينه وبينه، قد يكون هنا جماعة حالين تعيدون عنه ويكون هذا هو الذي يجري بينه وبين الكلام، ولكنه أخبرهم بين الجماعة.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجل فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لما فرغ بحير رحمه الله من إيراد الأحاديث المتعلقة بالتعديل بالجلد وبالظرف، أتى بعد ذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالتعديل بشيء آخر في سبيل ضرب ولا جلد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنهي عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال مواصلة يوم بيوم، يكون يصوم يومين لا يأكل بينهما، يومين فاسق لا يأكل بينهما، يعني يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليلة في التي بينهما. أنه الرسول واصل بهم ألا يظهر لهم على هذا الشيء الذي هم يريدونه، وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه.
قوله تابعه فلان وفلان وفلان،
هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه تابعه، يعني تابعه عقيلا يعني في روايته في ذكر أبي سلمة في الإسناد. وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن جابر
بن خالد
بن خالد عن سعيد عن أبي هريرة، يعني بدل أبي سلمة عن سعيد يعني المسيب عن أبي هريرة، يعني طريق آخر، يعني هذا ذكره من طريق آخر عن أبي عن سعيد، وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الوقت بين الزهري وبين أبي هريرة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهؤلاء كلهم من التابعين، أبو سلمة وسعيد بن المسيب، وهم من فقهاء الجمعة فقهاء النبي وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو على قول بعض الشابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال سبق أن ذكرتها، هم أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة يصنف بعدهم السابع، أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في المقاهي السبعة والتفاح.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عليه تهذيبا له يشبه هذا ما يحصل من تهذيب عن الوالد لولده الصغير عندما يراه الذي يعبث في النار ويقوم على النار يعبث فيها، فإنه يوقف على خطرها فيأخذ بأصبعه ويضعه على شيء فيه حرارة يعني فيدرك خطورتها فيبتعد عن الناس ولا يقدم عليه، لأنه أحس وأدرك في يعني إيقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له فتبتعد على هذا الشيء. فالطفل عندما يأتي يعبث النار ويحاول يبدل النار وهو لا يدري عنها شيء فيأخذ والده ويضع ويضعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدم بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قالوا انك تواصل قل لهم الفرق فالحهم فواصل بهم تمثيلا حتى يوقفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بهم على شيء في كل شيء مقتدرون عليه، ولكن فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا وعملا، فيكون ذلك مانعا لهم من أن يقدموا على الشيء، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله، وأن بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقصود من الإطعام، المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقيني،
هذا كله بديهي، هل هو إطعام معنوي وأنه إطعام حقيقي؟ هنا شك يعني قوة وشيء يحصل له، إلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن حقيقة الصيام.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا
مرة في الزيان، لكنه جاء هنا بالتعبير والأدب لأجل التمثيل الذي حصل فيه، وخصومهم لما أبوا أن ينفعوا عن الإطهار وأقل بهم ليوقفهم على الألم على الرجوع بسبب الإطهار كالمنكر لهم.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما إجابا أن يبيعوه في مكانهم حتى يدفوه إلى رحالهم.
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يروه إلى رحاله. بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حاجها ونقلها وملكها، لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأثير، والمقصود من ذلك التأليف أنهم كانوا يضربون من هذه الأسواق، عندما يشتري الإنسان سلعة ويحطها في مكانها عند التاجر الذي اشترى منه ثم يبيعها وهي في مكانها، وإنما يحوزها ثم يرجع تقر فيها، يحوزها ويدخلها إلى متجره أو إلى ما يختص به ثم يتصرف فيها. أما أن تباعها في مكانها فهذا ما جاء المنع منه، وكان كانوا يضربون على عملهم. في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي مخالفة للشرع أنه يستحق التأديب بالضرب، يعني هم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة قد نهرب كل من تباع السلع دون حوزها وقبل حوزها حتى يبغوها إلى حالهم حتى ينقلوها إلى مكانهم، وإذن هذا فيه تأديب، إذن هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه يضطر التأديب.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
هذا الحديث المحيط عائشة الذي فيه صفة صلى الله عليه وسلم أنه كان واثقا من نفسه، وحينما ينتهك من حرمات الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم من نفسه عليه السلام وإذا كان الحق له يعفو ويصلح ويتجاوز، أما إذا كان فيه انتهاك لحرمات الله فكان ينتظر في سلامة وجل. وفي ذكر في باب التأديب
قد يكون بالقول بالفعل يعني التعذير يكون بالقول بالفعل وقد يكون التعذير بالفعل مثل ما حصل من التشريع وقد يكون بالضرب مثل ما كان في وهو الكلام التعنيف والزجر والردع والتحريف وما إلى ذلك قوله إن كنت تعرف بالله بحكم الله يعني هذا عام يشهد ما يكون قوليا وما يكون فعليا
قوله بالإسناد عداد حدثنا عداد
عداد هو عبد الله بن عثمان المروزي عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري ولقب عداد هذا لقب الشهر به ومقصود عبد الله لأنها أحيانا توفى الألقاب من الاسم عبد الله وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري إلى خبيث عبد الله واسمه عبد الله بن عثمان المروزي يرجع عن عبد الله
قال باب من أظهر الفاحشة والمدح والتهمة بغير بينة وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت
من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة
ما ذكر فيما مضى ما يتعلق بالبينات هنا ذكر على الترجمة لمن ظهر يعني ظهر الفاحشة بالسؤال من غير بينة يعني هو إضافة الشيء للناس هو بشيء ليس هناك فيه بينة
الفاحشة أي نعم والتهمة
والتهمة بغير بينة والتهمة بغير بينة أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد في المتلاعنين وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عندما يتغلى وذكرها بالسيف ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تكفي كذا وكذا فهو يعني من زوجها وانا تكفي كذا وكذا يعني يكفه فهو يعني ليس له وانما هو يعني في الثاني فاتت به الذي يكره يعني ما اتى شبيها بالثاني وانما جاء شبيها بالثاني وانما جاء شبيها بالثاني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بينهما وفرق بينهما ثم اورد البخاري حديث ابن عباس قصه المتلاعنين قال هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت
راجما امراه
بغير بينه
من غير بينه قال بس فقط من غير بينة.
لو كنت راجلا امرأة من غير بينة أهي هذه؟
لا لا، قال ابن عباس لا، عبد الله بن شداد سأل ابن عباس.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت.
ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عبد الله بن عباس عن الملاعن التي لعنت زوجها، فهي التي قال فيها الرسول لو كنت راجما احدا من غير بينه. قال لا، تلك امراه اعلنت، يعني معناها ظهرت او اشتهر عنها، اشتهر عنها الفاحشه، يعني عن طريق الشهره من غير بينه، يعني كلام الناس وتكلم الناس، لكن ما هناك بينه، لان لان الحد لا يقام إلا كما عرفنا في الموضع بذلك أمور، إما بالبينة والشهود أو الاعتراف والحبس، هذا الذي لم تدعي إكراها ولم تدعي شبهة يضع بها الحد الذي قال فيها يكون راجعها لرجلتها قال فيها راجعها على يعني ظهر أو انتشر. أما لو كان ثبت عليها في اعترافها أو بشهود أربعة يشهدون عليها فحكمها أن ترجم إذا كان أحرام، لكن ظهور شيء واشتهارة من غير بينة وهي شهود أربعة يشهدون على حصول الزنا وقوعه بالفعل، هذه هي التي تستحق أن ترجم. أما تلك فإنها لم ترجم لأنها ما قامت البينة عليها، وإذا فهذا فيه ظهور يعني مطابق لما ترجم له من ظهور الفاحشة أو يعني يعني مقدماتها أو علاماتها أو أماراتها من غير بينة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خبلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
ثم أود الخرح حديث عباس بطريقة أخرى وبطريقة فيها تفسير ومثل الذي قبله في ذكر المتلاعنين، لأنه سئل هل هذه المرأة التي حصلت ملاعنتها لزوجها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكن خرج من أحد الجبلين، وقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني يظهر يعني عنها في الإسلام يعني أمور تنكر، لكن ما ثبتت البين عليها في أصول الزنا لا باعترافها ولا بشهود أربعة يشهدون عليها. وقد عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت به أي ولد يشبه الزاني الذي رميت به، جاءت به يشبه الذي رميت به، ولكن لما حصل اللعان اختفي بذلك، ولو تبين أن الشبه إنما يكون للزاني وأنها كاذبة، ولكن حيث حصل اللعان فإنه اختفي به ولم يتجاوز إلى غير لم يتجاوز إلى شيء آخر بعدما ظهر الجبل.
قال: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أرد الحين رحمه الله يفكر باب رمي المحصنات أي قذفهن رميهن للفاحشة ونسبتهن إلى الفاحشة. وهذا هو المدح. وقد جاء الإسلام في حكم عبد القادر أن هي ثمن وجلدة وذكر المحصنات محكومة له بمعنى أن الكفر يختلف عن الرجال بل الرجال والنساء كذلك. من قال هذا محصنا أو محصنة فحسبه إما أن يقيم البينة وهو الإتيان بأربعة شهود أو أنه يجلد ثمانين جلدة أي القادر يجلد ثمانين جلدة حجا له وعقوبة له على رميه. وإذا فذكر المحصنات الآية والذين محصنات ثم لما تجابت الشهداء بدون جلدة لا مفهوم لذكر المحصنات من حيث أن المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء ما الحكم في ذلك واحد الحكم في ذلك واحد بالاتفاق وأن من قذف محصنا فمن قذف محصنا الحكم في ذلك واحد يجلد ثمانين جلدة من قذف المحصن هنا يجلد من قذف المحصنة. والمحصنات هنا مراد بهن العبيدات لأن الإحصان كما عرفنا في مواضع يأتي بعدة معاني يأتي بمعنى العفاف يأتي بمعنى التزوج التجويد. وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تجويد لمن كان متزوجا. أما الإحصان هنا المقصود به العفاف يدخل في ذلك الأبكار وغير الأبكار يدخل في ذلك رمي الذكر ورمي الذي لم يتزوج كما يدخل فيه رمي الذي تزوج لأن المقصود هنا العفة في الإحصان المراد بالإحصان هنا العفة. وإذا أنت الإحصان يأتي لعدة معاني يأتي مع التجويد يأتي مع العفة ويأتي مع العفة وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد 80 جلدة. ثم أيضا ذكر الآية في بعدها يعني ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه مدعون وأن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن المعلوم أن الكبائر أحسن ما قيل في حدها هو ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار. ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو ما إلى ذلك من الوعيد. إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان فيه حد أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار والصغيرة ما كان دون ذلك. ما لم يكن في حد الدنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أو تستحق أو أن توصف بأنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في سبع موبقات السنة بالسبع المرتقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فصلى الله عليه وسلم قال أول السنة بالسبع المرتقات. أول نهى عن أمر باجتنابها وهذا نهي عنها. ونهي بصيغة الأمر لأن اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها يعني يكونوا بعيدين منها فهو أمر معناه النهي اجتنبوا أمر ومعناه النهي أي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها أي لا تقربوها اجتنبوها مثل لا تقربوها اجتنبوا كذا أي لا تقربوا كذا أي يكونوا في جانب في جانب واحد في جانب لا يكون هناك اتصال بينكم وبينه بينه أو ارتباط بينكم وبينه بل كن في جانب وهو في جانب أي أبعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هن ثم أيضا وصفهن بأنها موبقات ولم قال هي سبع ثم قال وصفها بأنها موبقات هذا من كمال بيانه على يقظ السلام ونفسه وهذا فيه فائدة وأن ذكر الشيء الصورة أولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره حتى لو فات منه شيء يعرف أنه فات شيء ما دام يتبع يعرف يتبع وإذا نقص يعني معناه أنه فاته شيء فكونه يقول كل السبع المذكرات أولا لكن ما قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدأ قال اجتنبوا السبع المغلقات فقال هي سبع وقال عنها انها مغلقه ثم قال وما هي يا رسول الله يعني في تشوق وتطلع واختلاف واحتمال لمعرفتها ثم لما سالوا عنها بعدما وصفها وسلم لانها مغلقه المهلكة مقعة في العذاب بيّنها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر النفس التي حرم الله بحسنة الحق وأكل الربا وجمال اليتيم وجمال المتولي يوم الجحر وقال ثم الحسنات الغافلات المتيمة وهذا محل السحر التابعة باب أمر المحسنات أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل الخصلة التابعة التي هي رمي المحصنات الغافلات المؤمنات انها من الكبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب الموقعة في العذاب والكبائر ليست محصورة في هذه السبع لكن لا شك ان هذه السبع من جملتها وانها كبيرة وانها موبقة ومهلكة وقد جاءت نصوص اخرى تدل على كبائر اخرى غير ما جاء في هذا الحديث لكن هذا الحديث دل على هذه السبب لكن ليس معنى ذلك انه لا غير ليس غير هذا الكلام وانما اخبر بان هذا السبب موبقة فلا ينفي ان يكون غير هذا الكلام والحديث سبق مرة في اماكن متعدده لكنه جاء هنا في باب رمي المحصنات وما بلغت رمي المحصنات لانه دال على ذلك في فقرته او في قصته السابعه وهي رمي المحصنات الغافلات المؤمنات
بقي بابان في هذا الكتاب بقي بابان باب قذف العبيد الان باقي ربع ساعه تقريبا ربع ساعه
قال باب قذف العبيد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
قال بخير رحمه الله باب رمي العبيد باب قذف العبيد باب قذف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار أرد في الحديث
أي لا
حديث أبي هريرة من قذف مملوكه
لا مملوكه وهو بريء
من قذف مملوكه وهو بريء من قذف مملوكه وهو بريء
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
من قذف مملوكه وهو بريء مما قال يولد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني من قذف إذا قذف السيد عبده يعني مملوكه سواء كان ذكرا او انثى وهو بريء مما قال فانه يقام عليه الحد يوم القيامه يعاقب يوم القيامه بان يجلد وان يحكم له تلك العقوبه في الاخره حيث لم تحكم له في الدنيا. هذا فيه دليل على ان من قذف مملوكه انه لا يقام عليه الحد وانه ان كان بريئا ان كان كما قال فهو كلام في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامه. وان كان بريئا مما قال وانما قاله ظلما قاله كذبا وافتراء عليه مع سلامته ونجاهته مما الصق به ومما الصقه به فانه يعاقب بالجلد يوم القيامه بان تحصل له العقوبه في الاخره. وذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه وأن يوقع فيه تلك العقوبة، لأن العذاب الآخرة إذا كان دون الشرك لا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ذنب دون الشرك فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب، فهو إذا شاء الله أن يعذبه عذبه وإذا شاء الله أن يتجاوز عنه تجاوز عنه.
والإماء كذلك يعني العبيد والإماء في هذا السواء.
قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأتي فابتديت منه بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا أنيس غد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي قوله باب
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه.
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه. هذه ترجمة سبق ترجمة قريبة منها تشبيهها فقال بعض العلماء انها ترجمه مكرره وقد ورد فيها حديث العسير في هذه وفي تلك وكل ذلك من اجل قوله وغدو يا انيس لم تقل بهذا فان اعترفت فرجمها. فقال الحافظ بن حجر انه يمكن ان لا يكون هناك تكرار وان يكون هناك تغاير وان المقصود في الغائب عنه بلاحظ احدى الترجمتين المقصود بذلك يعني انه راجع للنائب الذي هو نائب عن الامام او نائب الامام. والثانيه تكون المقصود منها الذي اقيم عليه الحد يعني لا يشترط ان يكون اقامه الحد عليه بحضرته بل يمكن ان يكون هذا راجع الى نائب الامام المامور بان يقيم الحد والثاني بإقامة الحد على من أمر أن يقام الحد عليه وذلك ليس لحضرة الإمام وإنما هو غائب عن الإمام. وكما يقول الثور بن بخاري رحمه الله في الحديث الحكيم الذي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني والمقصود منه ما جاء في آخره حيث قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها وذهب إليها فاعترفت فرجمها. النيابة وأخذ الاعتراف حصل بغير حضرة الإمام، وحصول إقامة الحج والرجل لمن استحق الرجل ليس بحضرة الإمام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه.
في الإسناد السابق الشيخ